طريق غير مباشر. قلنا أن محقق النعيم مع اعترافه بالنعيم الجمالي لا يقتضي من قلنا آفق القطعيات عن طريق مباشر، إلا أنه استدل على اقتضائه لذلك عن طريق غير مباشر باعتبار تعارض الأصول في الأضراب وتساقطها على الأضراب بلا أصل مؤمن. مع بقاء الأضراب بلا أصل مؤمن يتنجز احتمال التكليف في كل طرف عليه السلام ورحمة الله، ومع تنجز الاحتمال في كل طرف تجد النار القطعية بلا أشكال. فكأن الذي يبدو موجبا لتنفي وجود المناطق القطعية هو تعارض الأصول في الأضراب، وأما إذا لم تتعارض الأصول في الأضراب فإن إذن لا نوجب المناطق القطعية. هذا البرهان مناقشة السيد له يقول بأنه تارة يفترض أن الأصول التي يفترض أنها عارضة ومتساقطة في الأطراف أنها جميع الأصول المؤمنة بما فيها البراءة العقلية، بما فيها الأصل العقلي، البراءة العقلية قرب العقاب بلا بيان. كل الأصول المؤمنة عام من الشرعية والعقلية هذه كلها تتساقط في الأطراف ولا تجري. قال هكذا كما قال بأن جريانها في جميع الأطراف غير ممكن، وجريانها في بعض الأطراف ترجيح بلا مرجح، هذا احتمال. وتارة يراد أن الأصول المتعارضة الأطراف خصوصا الأصول الشرعية، الأصول المؤمنة الشرعية فقط تتعارض الأطراف وتتصارب، لا الأعم من الأصول الشرعية والعقلية. وكل منهما يواجه مشكلة. أما افتراض أن الأصول المتعارضة والمتساقطة في الأطراف كل الأصول المؤمنة بما فيها البراءة العقلية بدعوى أن إجراء البراءة العقلية في من الطرفين غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لما قاله في الفقرة الأولى من أنه ثانية من أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى المخالفة القطعية للتكليف المعلومي بالإجمال، وراها في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح. السيد يقول أن هذا المطلب غير صحيح، بل الصحيح هو إمكان إجراء البراءة العقلية في كل من الطرفين، لأن البراءة العقلية يمكن إجراؤها فيما زاد على ما تنجز بالعلم. والمفروض أننا نتكلم بناء على المسلك الأول في تفسير العلم الإجمالي، وهو أن العلم الإجمالي يقف على الجامع، فإذا ما تنجز بالعلم هو الجامع، وما نعمل إجراء البراءة العقلية فيما زاد على الجامع، وما زاد على الجامع عبارة عن هذا الطرف وهذا الطرف. بعبارة أوضح أننا حينما نعلم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين من الظهر أو الجمعة، هنا نحن نعلم بوجوب، هذا الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع يكون منجزا وخارجا عن موضوع قاعدة قبح العقابي بلا بيان. أما هذا الوجوب بمقدار إضافته إلى خصوص صلاة الظهر هذا يكون مشكوكا كما هو واضح، فيتنقح موضوع البراءة العقلية، يتحقق موضوع قبح العقاب بلا بيان وهو عدم البيان في خصوص هذا الطرف وهذا الطرف أيضا كذلك، لأني لا أعلم بتحقق الوجود في خصوص هذا الطرف وإنما أشك في ذلك، فوجوب خصوص صلاة الجمعة مشكوك يتم عليه البيان فتجري فيه البراءة العقلية. فإذا يمكن إجراء براءتين عقليتين في الطرفين مع كون الجامع منجز بالعلم الإجمالي. السيد يقول بأن هذا التقييد في تطبيق البراءة العقلية بدعوى جريانها في الطرفين لتحقق موضوع البراءة، وعدم جريانها بالجامع لأنه منجز بالعلم غير معقول بالنسبة إلى البراءة العقلية. نعم لا يكون معقول بالنسبة إلى البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية مفاد دليل لغوي واضح، والعرف لا يتعقل مثل هذا التبعير، أن يعلم المكلف بتكليف متحقق قطعا إما في ظن هذا الطرف وظن هذا الطرف، مع ذلك يفهم من دليل البراءة إمكان جريان البراءة في الطرفين مع أن الجامع منجز بالعلم. العرف لا يتعقل هيك تبعير، فلذا يمنع من إجراء البراءة في الطرفين، فيصح دعوى التعارض بلحاظ البراءة الشرعية. أما البراءة العقلية لما كانت ليست مثل البراءة العقلية اللفظي حتى ننزل على ما يفهمه العرف، بحيث أن العرف حينما ما يتعقل هيك مطلق نمنع من جريان البراءة العقلية في المقام، ونقول أن جريانها في الطرفين غير ممكن. البراءة العقلية مفاد دليل عقلي، ولا مانع عن حيث العاقل، إذ لا محذور في افتراضي أن البراءة تجري في هذا الطرف لتحقق موضوعها وهو الشك، وتجري في الطرف الآخر لتحقق موضوعها فيه. وفي نفس الوقت يكون الجامع منجز، فإذا ما يتنجز بالعلم وما يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان والجامع، وأما كل طرف بخصوصه هذا لا يتنجز بالعلم، بل يبقى مشكوك، فإذا بقى مشكوك لا مانع من جريان البراءة العقلية فيه. ومن هنا يتبين أن قول المحقق النائيني من أن الأصول تتعارض بما فيها الأصول العقلية هذا غير صحيح، بل الأصول العقلية تجري في الطرفين بلا معارضة. فإذا جرت في الطرفين بلا معارضة ما يكون الاحتمال في هذا الطرف بلا مؤمن حتى يتنجز ويثبت أن وجود الموافقة القطعية كما حاول المحقق النائيني، وإنما الاحتمال في كل طرف يكون مؤمن عنا بالبراءة العقلية، وحينئذ لا موجب للموافقة القطعية بناء على هذا المصدر. هذا كله إذا كان المقصود من الأصول المؤمنة المتعارضة والمتساقطة كل الأصول المؤمنة بما فيها الأصول العقلية، وأما إذا كان مقصود المحقق النائيني هو أن الأصول الشرعية تتعارض في الأطراف فقط الأصول الشرعية، واضح بأنه في موارد العلم الإجمالي تحرم المخالفة القطعية بلا إشكال، واضح. والأصول الشرعية في جميع الأطراف غير ممكن. ليش غير ممكن؟ إنه يؤدي إلى ماذا؟ المخالفة القطعية للتكليف. فالأصول الشرعية تتعارض وتتساقط، السيد يقول هذا صحيح، لأن بلحاظ البراءة الشرعية التبعير لأن العرف ما يفهم هيك تبعير. العرف يرى أنه لا يمكن أن يجعل الشارع براءة شرعية في كل من الطرفين مع كون العلم مع كون الجامع من الإجمالي صحيح. فإذا كان ما ممكن بلحاظ النظر العقلائي، واضح اللي هو المحكم في مقام فهم الأدلة، ما ممكن إجراء البراءتين في الطرفين قهرًا يقع التعارض بينهما، لأن إجراءهم في الطرفين غير ممكن بحسب الفرق، إجراءهم في طرف دون الثاني ترجيح شنو؟ بلا مرجح، فتتعارض الأصول تتساقط يتم كلامه. هذا صحيح، لكن الفقرة الرابعة في برهانة تكون غير تامة، لأنه في الفقرة الثالثة افترض تساقط الأصول. في الفقرة الرابعة ماذا افترض؟ أن كل طرف يبقى احتمال التكليف به بلا مؤمن، موجي؟ فإذا بقى بلا مؤمن يتنجس فتجب الموافقة القطعية، سيقول له لا هنا هذا خطأ. لماذا يكون احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن؟ والحال أنه مؤمن عندكم بناء على مصدر قبح العقاب بلا بيان، لأن المفروض أن الأصول المتساقطة في الفقرة الثالثة هي خصوص الأصول الشرعية بحسب الفرق، والبراءة العقلية تبقى، واضح؟ وإلا إذا قلت هي مساقطة يدخل في الشق الأول وناقشناه سابقا. فإذا خصوص الأصول المؤمنة الشرعية تتعارض في الأطراف وتتساقط، صحيح، هذا صحيح. نجي إلى كل احتمال في كل طرف، أنت تقول هذا يبقى بلا مؤمن، إحنا نقول لا أكو مؤمن. شو مؤمن؟ هو بناء على مسلككم قبح العقاب بلا بيان. فإذا لا يبقى الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن، واضح، بل يوجد مؤمن بناء على هذا المسلك. فإذن الصحيح في مقام مناقشة هذا التقريب هو أن يقال أنه لا معنى لتعارض الأصول العقلية، الوراءات العقلية لا معنى لتعارضها. لماذا؟ لأنها ليست أحكام شرعية حتى تتعارض، أحكام عقلية ولا معنى للتعارض والمنافاة بين الأحكام العقلية. الحكم العقلي إما أن يوجد ملاكة في الطرفين فيجري في الطرفين، وإما أن لا يوجد ملاكة في الطرفين فلا يجري في الطرفين، لكن لا يجري من جهة التعارض، وإنما من جهة عدم وجود ملاكة، عدم وجود المقتضي لجريانه في الطرفين. واضح؟ ومن الواضح أنه لا معنى للتردد في وجود الحكم العقلي أو عدم وجوده. الحكم العقلي ليس حكم شخص غريب حتى نتردد من ندري أن ملاك الحكم موجود هنا أو مو موجود. حكم العقل يعني حكم عقلي أنا، أنا إذا وجدت الملاك متحقق في الطرفين أجري البراءة في الطرفين، إذا وجدت أن الملاك غير متحقق في الطرفين فلا أجري البراءة في الطرفين لعدم تحقق الملاك. فالأصول لا تجري بناء على عدم وجود الملاك ليس لأجل التعارض فيما بينها، اللي هو يكون في مرحلة متأخرة عن ثبوت الملاك في كل من الطرفين، وإنما لا تجري باعتبار عدم وجود الملاك في كل من الطرفين. فمعنى التعارض بين الحكمين العقليين هذا ما نتعقله احنا، لأن الأحكام العقلية أحكام واضحة والعقل لا يتردد فيها، بل لا معنى لتردده فيها إطلاقا. فالتعارض بين الأصول العقلية هذا ما له معنى، فتبقى الأصول العقلية سالمة. فإذا بقى السالم وتقولون أن موضوعها هو الشك، الشك محفوظ في كل من الطرفين، فهي تجري في الطرفين، فإذا جرت في الطرفين فمعناه أنها تؤمن بلحاظ كل من احتمال التكليف في كل من الطرفين. يقول بناء على هذا يتضح أنه بناء على مصدر قبح العقاب بلا بيان، من الصعب جدا إثبات اقتضاء العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية. واضح؟ نعم، بناء على مصلحة الطاعة وجود الموافقة القطعية. من هنا يتبين أن المسالك كما قلنا مختلفة. المشهور حينما يبني على مصلحة قبح العقاب بلا بيان بعضهم يلتزم باقتضاء العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية بصورة مباشرة في المحقق العراقي، وبعضهم يلتزم باقتضاء الوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة في المحقق ناين في هذا التقرير. وبعضهم يلتزم بأنه لا يقتضي ذلك مطلقا كالسيد الشهير بناء على مصدر قبح العقاب بلا غير. نعم، السيد يستثني حالة واحدة، يقول بأنه يمكن الالتزام بأن العلم الإجمالي فيها يستدعي وجوب الموافقة القطعية عن طريق غير مباشر، وهذه الحالة حالة الشبهة الموضوعية اللي يكون العلم الإجمالي بها موجود. العلم الإجمالي يتحقق في شبهة موضوعية، هذه الشبهة الموضوعية يتردد فيها مصداق قيد من القيود بين فردين، قيد من قيود التكليف يتردد بين فردين. يقول في هاي الحالة لا، هنا يلتزم بوجود الموافقة القطعية، لكن لا باعتبار أن العلم الإجمالي بذاته يقتضي وجود الموافقة القطعية، وإنما باعتبار قاعدة الاشتغال تكون محكمة. يقول من قبل ما إذا علمنا بوجوب إكرام العالم فهنا الحكم هو وجوب، الوجوب متعلق الحكم هو الإكرام، فهذا الحكم مقيد بالعالم، يعني الذي يجب إكرامه هو ماذا؟ يجب إكرام مو مطلق الشخص، وإنما إكرام خصوص الشخص العالم، فالعلم يكون قيد. فإذا تردد العالم بين زيد وعامر، قطعا واحد منهم عالم، لكن ما أدري زيد أو عامر، علم إجمالي صار عندي في شبه موضوعية، يتردد فيها مصداق هذا القيد بين فردين، هذا مصداق العالم أو هذا مصداق العالم، واحد منهم مصداق قطعاً حتى يصير عند علم إجمالي. في هذه الحالة يقول بأنه لا بد من الاحتياط وجود الموافقة القطعية. لماذا؟ يقول لأن افتراض أن التردد بلحاظ قيد التكليف معناه أن التكليف مفروغ عنه وثابت في الذمة، والذمة اشتغلت به، والاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا لا بد من إكرام كل منهما لأجل الفراغ مما ذم عهدة التكليف الذي اشتغلت به الذمة بلا إشكال. فيجب الاحتياط في هذه الحالة وتجب الموافقة القطعية في هذه الحالة. لكن كما قلنا وجوب الموافقة القطعية في هذه الحالة ليس لاقتضاء ذات العلم الإجمالي لذلك، وإنما باعتبار خصوصية في نفس المطلب، وهو أن المطلب يكون مصداق لقاعدة الاشتغال، فتجري قاعدة الاشتغال وتنجز وجوب الموافقة القطعية والاحتياط، بخلاف ما إذا كان الشك في نفس التكليف كالأمثلة التي طرحناها سابقا. يعني كانت الشبهة حكمية والواجب يدور أمر بين أن يكون صلاة الجمعة وصلاة الظهر. في هذه الحالة بناء على أن العلم الإجمالي علم بالجامع لا يتنجز أكثر من الجامع، والجامع يكفي في مقام امتثاله والخروج عن عهدته الإتيان بأحد الطرفين. الإتيان بكل من الطرفين هذا لا دليل عليه. هذا تمام الكلام في المقام الأول، والنتيجة من هذا المقام هو أن السيد يصر على هذا المعنى بأن العلم الإجمالي بذاته لا يقتضي وجود الموافقة قطعية، وإن كان يقتضي ماذا؟ حرمة المخالفة قطعية بلا إشكال. بعد ذلك ندخل في الأمر الثاني. في الأمر الثاني يقع الكلام عن الأصول. الآن نلتفت في الأمر الثاني إلى الشارع، إلى الأدلة الشرعية، إلى الأصول المؤمنة الشرعية. فيقع الكلام أنها هل يمكن أن تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هل يوجد محذور ثبوتي أو إثباتي من جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ في جميع، في بعضها يجي في الأمر الثالث. هل هناك مانع من جريان رفع ما لا يعلمون في هذا الطرف ورفع ما لا يعلمون في هذا الطرف؟ هذا المانع مرة يصير ثبوتي مرة يصير إثباتي، أكو هيك محذور أو لا؟ هذا البحث مرة مفصلا وين في القط في أول الجزء الأول. هناك حينما تكلمنا عن القطع وكان المقصود من القطع هناك هو العلم التفصيلي، في ذيل البحث عن القطع ألحق به ماذا؟ القطع الإجمالي. القطع الإجمالي هو عبارة عن العلم الإجمالي، وهناك وقع الكلام في أن العلم الإجمالي هل يمنع من إجراء الأصول الشرعية في أطرافه واضح أو لا يمنع من إجراء الأصول الشرعية في جميع أطرافه؟ كلامنا كما قلنا في جميع الأطراف لا في بعضها. مسلك المشهور أنه يستحيل جريان الأصول الشرعية في جميع الأطراف عقلان، فالمحذور محذور عقلي ثبوتي. ليش يستحيل؟ المشهور يقول لأن إجراء الأصول المؤمنة الشرعية في جميع الأطراف مستلزم للترخيص في المعصية، يعني في المخالفة القطعية، ويستحيل الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. واضح؟ يعني بمعنى أن المكلف حينما يكون عالم بثبوت تكليف، الشارع يستحيل أن يرخصه في ماذا؟ في مخالفة ذلك التكليف، لأنه قاعد يرخص في ماذا؟ بالمعصية، والمعصية قبيحة بحكم العاقل. واضح؟ فكأنه يقع التنافي بين الترخيص الشرعي، من كلامنا في ماذا؟ في البراءة الشرعية، فالترخيص ترخيص ماذا؟ مو عقلي شرعي. يقع المنافاة بين الترخيص الشرعي وبين حكم العقل بماذا؟ بقبح الترخيص في المعصية. حكم العقل بقبح الترخيص في المعصية يقتضي ماذا؟ أن الشارع لا يرخص في الطرفين. واضح؟ فحينما يرخص الشارع في الطرفين يتنافى هذا الترخيص مع حكم العاقل بقبح المعصية. فإذا تنافى الحكم الشرعي وهو الترخيص في الطرفين مع الحكم العقلي يكون ممتنع. فإذا كان ممتنع إذن يكون هناك محذور ثبوتي من جريان البراءة الشرعية في كل من الطرفين. واضح؟ كلامنا ليس في جريان الترخيص في أحد الطرفين، حتى هذا ما يكون ملازم للترخيص في المعصية، وإنما ملازم الترخيص في احتمال المعصية. لا، كلامنا في الترخيص في كل من الطرفين، والشارع لما يرخص لي في كل من الطرفين يعني يرخص لي في مخالفة التكليف، ومخالفة التكليف شنو؟ عبارة أخرى عن المعصية، والمعصية قبيحة. فكأن الترخيص يصطدم مع الحكم العقلي بقبح المعصية، واضح؟ فيكون محام. هذا مسلك المشهور لإثبات عدم إمكان جريان الأصول الشرعية المؤمنة في جميع الأطراف. هذا المسلك سيدنا ناقشه هناك، قال بأنه هذا المسلك ما يمكن الالتزام به، لأنه في الحقيقة هنا ماكو منافات بين الترخيص الشرعي وبين هذا الحكم العقلي، لأن المنافات والتعارض بين حكمين فرع كون كل من الحكمين منجزا وثابتا. أما إذا فرضنا أن أحد الحكمين كان معلقا على عدم الآخر، فثبوت الحكم الآخر لا يكون منافيا لذلك الحكم، وإنما يكون رافعا لموضوعه من قبيل الحاكم يصير في المقام الحكم العقلي بقبح المعصية. هذا السيد يقول هذا في الحقيقة مرده إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى. حكم العقل بقبح المعصية معصية من؟ معصية من يجب امتثال أمره، معصية المولى. هذا معنى لما العقل يقول يقبح معصية هذا، يعني يجب عليك حق الطاعة للمن؟ لهذا المولى. فنرجع حكمه بقبح المعصية إلى حكمه بماذا؟ بحق الطاعة للمولى. حق الطاعة للمولى هل حكم العقل به حكم تنجيزي أو تعليقي؟ قلنا أن السيد يقول تعليقي، بمعنى أن العقل لما يقول تجب إطاعة هذا المولى شو وقت؟ مو مطلقا. يقول إذا لم يرد منه ترخيص جاد فحينئذ شنو؟ تجب إطاعته. أما إذا هو نفس المولى رخص لك بصورة جدية، يجي العقل يقول تجب إطاعته؟ العقل حينما يقول تجب إطاعة المولى قاعد يلاحظ مولوية هذا المولى، قاعد يقول أن هذا المولى حينما يأمرك بشيء ويعمل مولويته تجب إطاعته بلا أشكال. لكن يقول حينما يأمرك بشيء تجب إطاعته في ذلك الشيء إذا ما هو رخص لك بنفسه في مخالفة ذلك الشيء. أما إذا رخص لك نفسه في مخالفة ذلك الشيء لا يحكم العقل بوجوب طاعته. هذا واضح، هذا معناه أن حكم العقل بحق الطاعة حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى. فإذا أجى الترخيص الجاد من قبل المولى يكون منافي لحكم العقل بحق الطاعة، إنما يكون رافع لموضوعه، لأن موضوعه هو عدم ورود الترخيص الجاد. فإذا ورد الترخيص الجاد يرتفع موضوع الحكم العقلي، لأنه يكون مصادما له ومنافيا له. واضح؟ فإذا ما له معنى نجي نقول بأن الترخيص ممتنع لأنه يتنافى مع حكم العقل. نقول إذا تفرض الترخيص ما يكون بعد حكم العقل، حكم عقلي بقبح المعصية. واضح؟ بقبح مخالفة المولى بحق الطاعة بعد هيك حكم عقلي ما موجود إذا ورد ترخيص. واضح؟ فما له معنى تقول أن الترخيص محال. لماذا؟ لأنه يتنافى مع حكم العقل، مع ورود الترخيص لا حكم للعقل حتى يتنافى معه. نعم، الكلام ينبغي أن ينصب على هاي النقطة، أنه هل يعقل ورود ترخيص أو لا يعقل؟ يعقل ورود ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة القطعية أو لا يعقل؟ السيد يقول بأنه يعقل عقلا لا مانع من ذلك، عقلا ما بي محذور، بل أكو محذور عقلائي. واضح البحث؟ هذا البحث كله موجود في الحلقة الأولى، أن المحذور محذور عقلائي لا عقلي. أما أنه ليس هناك محذور عقلي في أن يرخص المولى ترخيصا جادا في المخالفة القطعية للتكليف، يقول هذا ما بي محذور. ليش ما هو محذور؟ يقول باعتبار أنه إحنا نقدر نتصور أن ملاكات الأحكام المباحات الواقعية الاقتضائية تكون بدرجة من الأهمية والقوة بحيث تستدعي الترخيص لا فقط في المخالفة الاحتمالية بل حتى في المخالفة القطعية. يقول هذا مطلب نقدر نتحقق. أليس إيجاب الاحتياط على المكلف في باب العلم الإجمالي يعني تفويت ملاكات المباحات الواقعية؟ بلا أشكال. لماذا؟ لأن إيجاب الاحتياط يعني إلزام المكلف بالإتيان بالمباح، لأنه أحد الطرفين واجب، فحينما يأمره بالاحتياط شنو؟ قاعد يلزمه بفعل المباح، واضح؟ وإلزامه بفعل المباح معناه تفويت ملاك المباح الواقع عليه، واضح؟ فإذا فرضنا أن مصلحة إطلاق العنان للمكلف، مصلحة التسهيل في المباحات الاقتضائية كانت من الأهمية بدرجة بحيث لا بد من الحفاظ عليها، واضح؟ ويحافظ عليها المولى. في الشبهات البدوية شلون يحافظ عليها؟ بأن يجعل البراءة، جعل البراءة في الشبهات البدوية ملازم علما للترخيص في المخالفة شنو الاحتمالية. في الشبهات البدوية جعل البراءة فيها ملازم للترخيص في المخالفة الاحتمالية. قل ما يخالف، أنا أرخص في المخالفة احتمالية حتى أبقي المكلف مطلق العنان وبذلك أحافظ على ملاك المباح الواقعي، واضح؟ في باب العلم الإجمالي جعل البراءة في الطرفين يلازم ماذا؟ الترخيص في المخالفة علما بالقطعية، لأنه أكو عندي علم بثبوت التكليف، أكو عندي علم، أكو عندي تكليف معلوم إجمالان، فجعل البراءة في الطرفين يلازم الترخيص في المخالفة ماذا؟ القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. يقول أي مانع في أن الشارع يرخص في مخالفة تكليف معلوم بالإجمال في سبيل ماذا؟ في سبيل الحفاظ على ملاكات المباحات الواقعية، لأن الشارع يرى أن إطلاق العنان للمكلف أولى من تقييده، ولو كان هذا إطلاق العنان يستلزم ماذا؟ فوات الواجب الواقعي المعلوم إجمالا. هذا السيد يقول من ناحية عقلية ماكو مانع منه، نعم أكو بي محذور عقلائي أن العقلاء ما يتعقلون هجي إلزام، أن يكون عندنا إلزام الشارع يرخص في ماذا؟ في مخالفته اللي هو بحسب الحقيقة معناه شنو؟ وجود مباحات واقعية ملاكاتها أهم من ملاك الواجب الواقع الواصل للمكلف، واضح؟ قد يكون ملاك المباح الواقعي أهم، عرف يتعقل أنه أهم من ملاك واجب ما واصل إليه كما في الشبهات البدوية، يمكن أن يكون أهم، ومقتضى هذه الأهمية جعل البراءة في الشبهات البدوية. أما فد واجب واقعي واصل إلي العقلاء يرون بأنه ما عندنا هالشيء ترخيص، يكون ملاكه أهم من ملاك هذا الواجب الواصل للمكلف، عقلائيا هذا مستبعد، فإذا كان عقلائيا مستبعد هذا الاستبعاد العقلائي شكل قرينة موجبة لانصراف أدلة البراءة الشرعية عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي. فالمحذور محذور عقلائي لا عقلي. على كل التقديرين يتبين أن جريان البراءة الشرعية في كل من الطرفين هذا غير ممكن، إما غير ممكن عقلا كما يقول المشهور أو غير ممكن عقلائيا كما اختار السيد الشهيد، واضح؟ لكن هذا كل كلامنا عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة، كل كلامنا بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة. هذا المحذور المانع من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف موجود في الأصول المنجزة، يعني هم نقدر نقول أن الأصول المنجزة تكيهم لا تجري في جميع الأطراف. في المثال السابق كنا نفترض أني أعلم بنجاسة أحد الإناءين، واضح؟ فأجري استصحاب الطهارة في هذا واستصحاب الطهارة في هذا، إذا كانت حالتهم السابقة هي شنو الطهارة، أو قاعدة الطهارة في هذا وقاعدة الطهارة في هذا، هاي أصول مؤمنة. مو تارة أفترض لا أني أعلم بأن أحد الإناء النجس والحالة السابقة لكل من الإناء هي ماذا؟ هي النجاسة. فهنا ماذا يجري؟ استصحاب من؟ استصحاب النجاسة في هذا الطرف واستصحاب النجاسة في هذا الطرف. هاي استصحابات النجاسة المنجزة للتكليف يمكن أن تجري أو لا؟ واضح. استصحاب الطهارة في كل من الطرفين يمنعنا من جريانه. استصحاب النجاسة اللي ينجز التكليف في كل من الطرفين أكو محذور به أو لا؟ واضح. يقول ماكو محذور به، ماكو محذور به. وإن كان استصحاب النجاسة في كل من الطرفين راح يثبت لي فالتكليف أزيد من المعلوم بالإجمال، مو يثبت لي فالتكليف أزيد من المعلوم بالإجمال، مع ذلك يقول ماكو معنى. واضح. بل أكثر من هذا السيد يقول في هذا المثال اللي مثلنا به كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناء، نقول ماكو مانع من أن يجي أصحاب النجاسة فيها أصحاب النجاسة فيها. لو فرضنا أن المكلف يعلم إجمالا بطهارة أحد الإناء ما عنده علم فعلي بنجاسة أحدهما، لكن يعلم بماذا؟ بطهارة أحدهما. يقول حتى في هذه الصورة يمكن إجراء استصحاب النجاسة في كل من الطرفين. واضح الفرق بينهما؟ بل يستصحاب النجاسة في كل منهما.
وأصلا ما عنده علم بالنجاسة.
لا، الحالة السابقة هي النجاسة، هذا إناء كان نجسا سابقا، هذا إناء كان نجسا سابقا. عد علم بإجمالي بماذا؟ عد علم بأن واحد منهم طاهر، واحد منهم قطعا صار طاهر، الثاني شنو هم صار طاهر أو لا؟ ممكن. معناه أنه علم فعلي بالنجاسة أحدهما ما عندي، عد علم إجمالي فقط بطهارة أحدهما. هنا يمكن إجراء استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في هذا، أيضا ما كمان موضوع استصحاب متحقق. هذا الطرف معلوم النجاسة سابقا، مشكوك النجاسة لاحقا، يستصحب بقاء النجاسة. هذا الطرف أيضا كذلك. طب هذا شو يلزم منا؟ يلزم منا مخالفة الطهارة المعلومة بالإجمال، لأني أعلم إجمالا بطهارة أحدهما. بخلي ما يلزم منا شيء. واضح هذا؟ بينما الاستصحاب في الحالة الأولى ما كان يلزم منا هذا. لماذا؟ لأني أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما. فحينما أجرى استصحاب النجاسة في كل منهما، إجراء الاستصحاب والأصول المؤمنة في كل منجزة في كل منهما ما راح يخالف المعلوم بالإجمال، وإنما راح يضيف لي فالتكليف جديد. بينما هنا أنا أعلم إجمالا، طبعا للصورة أن العلم بنجاسة أحدهما يستلزم العلم الإجمالي بطهارة أحدهما، لا ليس كذلك. العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، لكن في نفس الوقت عد احتمال أن الآخر النجس، علم بالطهارة ما موجود عندي. هنا منقول لما نقول العلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا يعني العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، لاحتمال أن الآخر أيضا شنو؟ طاهر. ففي الحالة الثانية أيضا يقول بأنه ماكو مانع من إجراء هذه الأصول المؤمنة في الطرفين وإن كانت مخالفة للطهارة المعلومة بالإجمال. يقول ماكو محذور في ذلك، لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي. وسيأتي التعرض للمحذور الثبوتي دفعة وللمحذور الإثباتي اللي هو عبارة عن المناقضة بين صدري روايات الاستصحاب وذيلها، إشكال المعروف اللي طرح الشيخ البصاري وجوابه. فإذا دفعنا كلا المحذورين يتبين أنه لا مانع من جريان الأصول المنجزة للتكليف. فالممنوع منا لا مطلق الأصول في أطراف العلم الإجمالي، بل خصوص الأصول المؤمنة. واضح. أما الأصول المنجزة للتكليف ماكو مانع من جريانها، سواء كان جريانها يستلزم مخالفة المعلوم بالإجمال كما في الحالة الثانية، أو كان لا يستلزم مخالفة المعلوم بالإجمال كما في الحالة الأولى. والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة.
نعم، استصحابات الطرف من بكتار وكمية النجاسة سابقا نسبة النجاسة
ان شاء الله تعقلها مثل ما تتعقل في باب جعل الاحكام الظاهريه دائما هيك
اصلا حصلنا هاي من باب الاحتياط مثلا
لا استصحابات تجي تثبت احكام ظاهريه والمعلوم بالمجمليات حكم واقع والحكم الحكم الظاهري ما ينافي الحكم الواقع الحكم الواقع كله على حل نفسي امكان الجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهري يعني الشارع في وقت يقول تعلم انه واحد منهم طاهر واحد من الطرفين هذا حكم واقع الشارع يثبت لك حكم ظاهري بماذا؟ بنجاسة يمكن الجمع بينها التحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة روح العقاب بلا بيان على أساس أن جريانها في كل من الطرفين غير ممكن وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح فهذا غير صحيح لأن هذه القاعدة نجريها ابتداءً فيما زاد على الجامع وبعبارة أخرى أننا عندما نعلم إجمالاً بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص مورداً للبراءة العقلية ليش؟ لأن موضوع البراءة موجود به الشك والتكليف عدم البيان وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع يكون خارجا عن مورد البراءة فيتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان ويؤمن عنه بما هو مضاف إلى الفارق وهذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح بينما لا يطرد في البراءة الشرعية لأنها مفاد دليل لفظي وتابع لمقدار ظهوره العرفي وظهوره العرفي لا يساعد على هذا التبعيض واضح العرف ما يتعقل أن نجعل براءة في طرفين مع كون ماذا مع كون الجامع من الجذب يعني ما يتعقل بهالمعنى مو محذور عند ثبوتي العقلاء لا يقول الدليل أنا ما أفهم منه أي شيء أصلاً هذا الفهم العرف هو المحطة في مقام تطبيق الأدلة وفهم النصوص عرف يقول أنا أفهم أن هاي الأدلة هاي البراءة ما تجري وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة فهو صحيح لما قلناه من أن العرف لا يساعد فهم العرف ما يساعد على جريانها في الطرفين فإذا ما يمكن جريان البراءة الشرعية في الطرفين تتعارض وتتساقط هذا صحيح يصير ولكن كيف يرتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع أن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية على مثل قاعدة قبع العقاب بلا بيان قاعدة قبع العقاب بلا بيان بحسب الفرق لم تسقط ما دخل الطرف في المعارضة فإذا الاحتمال يكون مؤمن عنه ليش يكون منجز وصفوة القول أنه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارف في البراءة العقلية بل لا معنى لذلك إذ لا يعقل التعارف بين حكمين عقليين فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين وإلا لم تجري البراءة لعدم المقتضي لا لأجل التعارف كما ذكر المرزي وهكذا يتضح أنه على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة لأنه بلا إشكال أنه تجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي واضح؟ نعم إذا نشأ يعني يقول أنه مثل مدرسة محقق النائين هي تؤمن بضرورة الالتزام بوجوب الموافقة القطعية لكن تبريره من خلال مسلك قبح العقاب بلا بيان يكون صعب ولذا قلنا اضطر المرجع الى ان يلوف لوفه يثبت الموافقه على شنو غير مباشر فهي معناه انه عندها ادراك كامل لانه يجب الالتزام بوجوب الموافقه القطعيه نعم اذا نشا العلم الاجمالي من شبهه موضوعيه تردد فيها مصداق قيد من القيود الماخوذه في الواجب بين فردين وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور طبع العقاب لها بيان، كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد، فإن كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب، لأن الواجب هو الإكرام، هذا الواجب مقيد شنو؟ بأن يكون للعالم مو لمطلق الإنسان، مو قيد للوجوب، قيد للواجب، فيكون تحت الأمر. قيد الواجب يكون شنو؟ داخل تحت الأمر، بخلاف قيد الوجوب، مو قيد الوجوب ما يدخل تحت الأمر. مقدمة نسميه وجوبية، من مقدمة الواجب تدخل تحت الأمر. وداخلا في العهد، فهذا القيد داخل في عهدتي، ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين، ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياطي. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات مع في المباحث القادمة، واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم، أي ترخيص في المعصية عن شنو؟ ترخيص في المخالفة القطعية، وهذا قبيح بحكم العقل، فالترخيص يكون قبيح وممتنع، المرافش أطراف ممتنع، وأن الصحيح هو إمكان جريانها في جميع الأطراف عقلا، غير أن ذلك ليس عقلائيا. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف، فإذا صار انصراف في أدلة البراح هذا يمنع من جريان الأصول في أدلة في جميع الأطراف. وينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو بالنسبة للأصول الشرعية المؤمنة، وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي والتكليف، إذا كان كل طرف موردا لها طبعا في حد نفسه. لها يعني الأصول الشرعية المنجزة، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، بينما هي ايش راح تثبت له؟ أكثر تكليفين وثلاث تكاليف، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا، فيجر استصحاب النجاسة في كل واحد منها. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا، هذا الافتراض واضح شو المعنى؟ معناه فعلا ما عد علم بنجاسة أحد الإناء، وإنما عد علم شنو؟ بطهارة أحد الإناء. لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة فيه، ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا، لأن المنافات إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي بدعوى المنافات بين الأصول المنجزة للتكليف أصحاب النجاسة فيها وأصحاب النجاسة فيها هذا، وبين من؟ وبين الحكم الترخيص المعلوم بالإجمال، يعني علمك الإجمالي بطهارة أحدهما يعني شنو؟ وجود حكم ترخيصي، هذا حكم ترخيص كل معلوم بالإجمال. المحذور الثبوت يقول الأصول المنجزة للتكليف الأطراف تنافي هذا الحكم الترخيص المعلوم بالإجمال، سيجي بيان هذا، أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل، أصلاً قصور في إطلاق دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب مقابل للشمول لكل من الطرفين في هذا المثال، هذا يجي بيان الشمول. معنا من جريانها في بعض الأطراف، وإن عدنا بأنها تثبت تكليفاً أزيد من التكليف المعلوم بالإجماع، بل وإن علم بمخالفة بعضها للواقع وعدم ثبوت تكليف معلوم فعلياً، حتى في هذه الحالة قلنا لأنه لا مانع من إجراء الوصول المعجزة. وانتهى الكلام الكلام إلى هذه الحالة، وهي حالة ما إذا فرضنا أن الأصول المعجزة تجري في جميع الأطراف مع العلم بمخالفة بعضها للواقع، لأن نفترض أننا نعلم إجمالا بطهارة مثلا أحد الآنين أحد الإنائين، فهنا يكون إجراء الأصلين المنجزين استصحاب النجاسة في كل من الطرفين في هذه الحالة يكون معلوم المخالفة للواقع، لأننا نعلم بطهارة أحدهما في الواقع بحسب الفارق. قلنا بأنه حتى في هذه الحالة لا مانع من إجراء الأصول المنجزة، والمانع المتوهم في المقام تارة يدعى وجود مانع ثبوتي، وأخرى يدعى وجود مانع إثباتي. تارة يقال بأنه في المقام المانع ثبوتي بدعوى وجود منافاة بين الإلزامات المستفادة من الأصول المنجزة الظاهرية وبين الترخيص الواقع المعلوم إجمالا، لأن يدعى أنه هناك منافاة بين إلزامين في طرفين مع العلم بثبوت الترخيص في الجملة وعلى نحو الإجمال فيما بينهما، هذا ينافي ذاك. تارة هكذا يدعى، وتارة يدعى وجود محذور إثباتي في مقام الإثبات بدعوى أن أدلة الأصول قاصرة عن الشمول لمثل هذا الفارق، فلا تشمل كل الطرفين. أما المحذور الثبوتي بيانه هو أن يقال بأنه في المقام نحن نعلم إجمالا بطهارة أحد الإنائين، وهذا معناه العلم بالترخيص في ارتكاب أحدهما، فهنا يوجد عندنا علم إجمالي بالحكم الترخيصي في أحد الطرفين. واضح؟ حينئذ هذا الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال ينافيه الإلزام في هذا الطرف وينافيه الإلزام في هذا الطرف، والمنافاة تكاد تكون واضحة، لأن الإلزام في الطرفين لا ينسجم مع الترخيص في أحدهما. واضح؟ ولما كان الترخيص معلوم بالإجمال بلا أشكال، فإذا جعل الإلزامات الظاهرية في كل من الطرفين منافي هذا الترخيص المعلوم بالإجمال. واضح؟ كما لو عكسنا القضية في صورة العلم الإجمالي بالإلزام بالوجوب، أليس جعل الترخيصات الظاهرية في جميع الأطراف تتنافى مع المعلوم بالإجمال وهو الإلزام؟ في المقام القضية معكوسة، المعلوم بالإجمال هو الحكم الترخيصي، فجعل الإلزامات الظاهرية أيضا يكون منافيا مع هذا الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال. هذا المحذور الثبوتي السيد يناقش فيه، يقول بأنه هذا المحذور الثبوتي تارة يراد به دعوى وجود منافاة بين الإلزامات الظاهرية وبين الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال، بمعنى وجود تضاد فيما بينهما وعدم إمكان اجتماعهما. وهذا الدعوة التضاد موجودة في كل الأحكام، بمعنى أن كل الأحكام متضادة، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يجتمع حكم مع حكم مخالف له في مورد. فالمنافاة هنا تدعى بملاك التضاد بدعوى أن الحكم الترخيصي يضاد الإلزام، فلا يمكن أن يجتمع في مورد واحد. يقول تارة تدعى المنافاة بملاك التضاد، وإذا ادعيت بهذا الملاك جوابه يكون واضح، وهو أن الأحكام هنا ليست كلها من سنخ واحد حتى يدعى التضاد فيما بينها، وإنما هنا المعلوم بالإجمال وهو الترخيص حكم واقعي، والإلزامات في الأطراف أحكام ظاهرية، وقد تقدم كيفية الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية بلا أن يلزم من ذلك أي تضاد. على المسالك المختلفة في مقام الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ففي المقام لو كانت الإلزامات واقعية يحصل التضاد، لو كان الترخيص ظاهري أيضا يحصل التضاد، إلا أن المفروض أن الترخيص واقعي والإلزامات ظاهرية، فإذا لا معنى لدعوى المنافاة فيما بينها بملاك التضاد، بل لا تضاد فيما بينها. وأخرى يدعى المنافاة بملاك، لا بملاك التضاد بين نفس الأحكام، وإنما بملاك ما تستتبعه الأحكام في عالم الامتثال من إطلاق العنان ومن ماذا؟ ومن البعث والتحريك والإلزام. وهذا ما سميناه سابقا بالتنافي بين الأحكام بلحاظ عالم الامتثال. التنافي بين الأحكام تارة يكون بلحاظ عالم المبادئ، وأخرى يكون بلحاظ عالم الامتثال. الوجوب والحرمة لماذا لا يجتمعان في مورد؟ إما باعتبار عالم المبادئ، لأن الوجوب له مبدأ وهو المصلحة، والحرمة لها مبدأ وهو المفسدة، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد لا مصلحة ولا مفسدة. وإما أن نقول أن التنافي بلحاظ ما يستتبعان من تنجيز وتعبير، من تحريك ومانع، باعتبار أن الوجوب يدفع المكلف نحو الامتثال والحرمة تمنعه من الامتثال، ولا يمكن للمولى أن يزجر عن الفعل ويدفع نحو الفعل في آن واحد، فالتنافي بلحاظ عالم الامتثال. هنا أيضا يقال أن التنافي ليس بلحاظ نفس الأحكام ومبادئها، بل التنافي باعتبار عالم الامتثال، بمعنى أن الحكم الترخيص المعلوم بالإجمال يستتبع إطلاق العنان للمكلف، بينما الإلزامات الظاهرية تستلزم ماذا؟ تقييد المكلف وعدم إطلاق العنان له، ولا يمكن افتراض تقييد المكلف وإطلاق العنان للمكلف في آن واحد. واضح؟ فالتنافي هنا ليس بملاك التضاد، بل بملاك ما يستتبعه الأحكام في عالم الامتثال. إذا كان هذا المدعى فجوابه هو أن الحكم الترخيصي هنا لا يستتبع إطلاق العنان حتى يكون منافيا للإلزامات، لأن الحكم الترخيصي هنا معلوم بالإجمال، مورده غير معين، ومع عدم تعين مورده فهو لا يستتبع إطلاق العنان. بعبارة أخرى، المعلوم بالإجمال هو طهارة أحد الإناءين، هذا المعلوم بالإجمال في الواقع الخارجي لا يستتبع إطلاق العنان لا نحو هذا، لأنه ليس من المعلوم أن هذا هو الطاهر، ولا نحو ذاك الفرد، لأنه أيضا ليس من المعلوم أن هذا هو الطاهر. عدم تعين مورد المعلوم بالإجمال يجعل هذا المعلوم بالإجمال لا يستتبع إطلاق العنان، فإذا كان الحكم الترخيص المعلوم بالإجمال لا يستتبع إطلاق العنان، فإذا لا مانع من الالتزام بثبوت الإلزامات التي تمنع المكلف من الإقدام نحو الفعل. وبهذا يثبت أنه لا يوجد هناك محذور ثبوتي لافتراض جريان الأصول المنجزة في مثل هذا العلم الإجمالي. يبقى عندنا محذور إثباتي، الشيء اللي قبل أن ندخل في المحذور الإثباتي اللي قابلنا النبه عليه، هو أنه هنا غاية ما يلزم هو العلم بأن بعض الأصول المؤمنة المنجزة مخالفة للواقع، وهذا لا محذور فيها إذا لم تؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية، والمفروض أن الأصول المنجزة لا تؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية، بل بالعكس تلزم المكلف بأزيد من ماذا؟ بأزيد من ما يعلمه. عليكم السلام. الأصول يمكن أن تجري في الأطراف إذا لم تؤدي إلى المخالفة العملية، ماكو مانع منها، وإن كان يعلم بأن ماذا؟ بأن بعضها مخالف للواقع. هذا وش المثال اللي تقدم؟ مثاله هو ما دوران الأمر بين المحذورين على بعض المسالك. في مسألة دوران الأمر بين المحذورين يمكن إجراء الأصول المؤمنة في كل من الطرفين إذا دار أمر الفعل بين الوجوب والتحريم،
فهنا أنا أعلم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب وإما شنو
محرم.
هنا قالوا بأنه يمكن إجراء البراءة لنفي الوجوب ويمكن إجراء البراءة لنفي الحرمة، مع أننا نعلم بأن هاتين البراءتين قطعا مخالفتين لمن؟ للواقع، لأن الفعل ليس مرخصا فيه، وإنما هو إما ملزم بفعله وإما ملزم لماذا؟ بتركه. فالبراءة مخالفة للواقع قطعا، مع ذلك قالوا لا مانع من جرائمنا. لماذا؟ لأن إجراء البراءة في الطرفين هنا في موارد دوران الأمر بين المحظورين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية، لأن المكلف لا يخلو في الواقع إما أن يفعل أو يترك، دائما ما يقدر إلا على موافقة احتمالية ومخالفة شنو؟ احتمالية. إذا فعل عنده مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية، إذا ترك أيضا عنده مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية، ما يتمكن من الموافقة القطعية كما لا يتمكن من المخالفة القطعية. فإذا كان المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية أي مانع من جريان الأصول في الأقرار؟ واضح. فدائما الأصول إنما يمنع من جريانها في الأطراف إذا كانت تؤدي إلى المخالفة العملية، كما في الأمثلة المتعارفة مثال الإناءين، واضح، الذي يعلم بأن أحدهما خمر، إجراء صلاة الطهارة في هذا وفي هذا راح يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية، المكلف سوف يرتكب كل منهما. هذا بالنسبة للأصول المؤمنة. لكن إذا أجينا الأصول المنجزة كما فيما نحن فيه، الأصول المنجزة لا تؤدي إلى ارتكاب المخالفة، بل هي تمنع المكلف من ماذا؟ من ارتكاب كلا الطرفين. يبقى عندنا فقط أننا نعلم بأن الأصول المنجزة راح تثبت لنا فد شيء مخالف للمعلوم بالإجماع. واضح هذا؟ هذا المحذور الثبوتي وجوابه. يبقى محذور إثباتي دعوى أن أدلة الاستصحاب في المقام قاصرة عن الشمول لمثل هذه الحالة، وهذا القصور يكون بإبراز هذه النقطة، أن أدلة الاستصحاب يوجد فيها صدر وذيل. في صدر روايات الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، وفي ذيل الرواية يؤمر بنقض اليقين باليقين، لا تنقض اليقين بالشك، ثم يقول بل انقضه بيقين مثله، بيقين مثله أو بيقين آخر. فإذا هنا يوجد عندنا نهي عن نقض اليقين بالشك وأمر بنقض اليقين باليقين، أرواز إصحاب هكذا. الآن يدعى بأن الالتزام بجريان الاستصحاب في كل من الموردين يلزم منه ماذا؟ يلزم منه عدم انطباق دليل الاستصحاب على هذا الموضوع، بالمخالفة دليل الاستصحاب نفسه. ليش؟ لأن يقول العبارة الأولى التي تأمر بنقض اليقين بالشك مقتضاها فيما نحن فيه إمكان إجراء استصحاب النجاسة في هذا الطرف وإمكان إجراء استصحاب النجاسة في هذا الطرف. ليش؟ لأنه في هذا الطرف اليقين السابق شنو؟ بالنجاسة. مو؟ الآن أشوف أن هذا نجس أو لا، فالرواية تقول لي لا تعتني بالشك، تنهى عن نقض اليقين بالنجاسة بالشك، وإذا اعتنيت بالشك معناه نقضت اليقين السابق بالنجاسة، رواية تقول لا تبقى اليقين. إذا تقضي يقيني عشان يعني يبني على بقاء الحالة السابقة، واضح؟ نفس الكلام هم مات في الرواية الأخرى، لأنه هناك يقين بنجاسة كل منهما، واضح. ذيل الرواية الذي يأمر بنقض اليقين باليقين، يقول ذيل الرواية أن يقينك بالشيء إذا صار عندك يقين بعدمه انقض ذاك اليقين السابق، بل يجب عليك أن تنقض اليقين السابق. مو؟ إذا كان عندك يقين بحياة زيد ثم صار عندك يقين بموته، يقين بالحياة بعد الحالة السابقة ما له معنى يبقى. إذا كان عندك يقين بطهارة الماء ثم صار عندك يقين بنجاسته، يقين بالطهارة ينتقل. بل نحن مأمورين بنقضه، والبناء على اليقين الأخير. واضح هذا؟ في محل الكلام نقول أكو عندنا يقين بماذا؟ بنجاسة كل من الإناء، لكن بعد صار عندنا يقين بطهارة أحدهما، يعني يقين بعلم إجمالي بطهارة أحدهما، يعني يقين بطهارة أحدهما، فصار عندنا يقين بطهارة أحدهما. حينئذ البناء على الحالة السابقة في كل من الطرفين يعني عدم امتثال الأمر بنقض اليقين باليقين، لأنه إذا أريد أمتثل نقض اليقين باليقين كن أرفع أيدي عن الحالة السابقة في أحد الإناء. لماذا؟ لوجود اليقين بطهارته. فإذا أنا ما رفعت أيدي عن كلا الطرفين وأجريت الحالة السابقة في كل من الطرفين، هذا يكون منافي لذيل الرواية، لأني لم أمتثل بل انقضه بيقين آخر. أنا الآن عندي يقين بالطهارة في أحدهما، فلابد أن أرفع عيدي عن الحالة السابقة في أحدهما، فإجراء الأصلين في كل من الطرفين يكون منافي لذلك. واضح؟ وهذا يستلزم عدم شمول دليل الاستصحاب بمثل هذا المورد، وعليه فيدعى وجود محذور إثباتي عن جريان الأصول المنجزة في مثل هذه الحالة. السيد يقول بأن هذا المحذور يمكن دفعه أولاً بأن الروايات الدالة على الاستصحاب ليست كلها تتضمن الأمر والنهي بالنحو الذي بيناه، بل هناك روايات صحيحة معتبرة لا تتضمن إلا النهي عن نقض اليقين بالشك فقط. ما تتضمن ماذا؟ الأمر بنقض اليقين باليقين. فإذا فرضنا أن رواية الزرارة تتضمن فقط النهي عن نقض اليقين بالشك، إذا يمكن تطبيقها على كل من الطرفين بلا أي محدود، بلا أن يلزم المناقضة بين الذيل والصادر. نعم، الرواية اللي تتضمن كلا الأمرين الأمر والناهي هذا قد يدعى بها هذا المطلع، إلا أن الرواية الخالية من الأمر والمتضمن النهي فقط يتنهى عن نقض اليقين بالشك، وهذا يسوي إجراء الاستصحاب في كل من الطرفين. واضح؟ هذا جواب. جواب آخر هو أنه حتى الرواية التي تتضمن النهي والأمر، نقول أن الرواية تنهى عن نقض اليقين بالشك وتأمر بنقض اليقين بماذا؟ باليقين. مر علينا في أدلة الاستصحاب أن كلمة النقض اللي استفدنا منها عدة مطالب وجملة من المطالب المهمة، من جملتها أن كلمة النقض لا تصدق في مورد إلا إذا اتحد متعلق اليقين مع متعلق الشك، ومن هنا استفدنا ركنا من أركان الاستصحاب سميناه بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أن متعلق اليقين لا بد أن يكون نفس متعلق الشك. متعلق الشك، هذا ما يستفدناه من كلمة النقض، لأن الرواية تقول أن الاعتناء بالشك يكون ناقض لليقين. شو وقت يكون الاعتناء بالشك ناقض؟ إذا تعلق بنفس ما تعلق باليقين. فالناقض كون هذا ناقض، ناقض كون يتعلق بنفس ما تعلق به المنقوض، وإلا لا يكون ناقضا. واضح؟ وإلا لا يكون ناقضا، وهذا واضح جدا. هذا ينقض ذاك، ينقضه يعني يتعلق بنفس ما تعلق به، وأما إذا تعلق اليقين بحياة زيد وتعلق اليقين بنجاسة هذا الثوب، هذا اليقين لا يكون ناقض لذاك. فالرواية التي تأمر بنقض اليقين باليقين ظاهرها هو أن اليقين المتأخر يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين المتقدم، كما إذا كان عندي يقين بنجاسة الثوب وصار عندي يقين بطهارة الثوب. واضح؟ زين، هذا نستفيد من كلمة النقض. الآن نجينا ما نحن فيه نشوف هذا النقطة محفوظة لو لا، يقول ما محفوظة، لأن اليقين الناقض في محل كلامنا شنو هو؟ الناقض مو المنقوض، هو العلم الإجمالي ينقضياه اليقين بالنجاسة. فالآن نشوف أن مصب اليقين الإجمالي هو نفس مصب اليقين المنقوض، يقول لا، لأن مصب اليقين المنقوض هو شنو؟ هو النجاسة في هذا الطرف بالخصوص، والنجاسة في هذا الطرف بالخصوص، بينما مصب اليقين الإجمالي هو ماذا؟ هو طهارة أحدهما، طهارة الجامع. فإذن مصب العلم الإجمالي بالطهارة هو الجامع، بينما مصب العلم التفصيلي بالنجاسة هو ماذا؟ هو الأفراد بخصوصياتها. فلم يتحد مصب اليقين المنقوض مع مصب اليقين الناقض، فلا يكون هذا اليقين ناقضا لله. متى يكون اليقين منقوض؟ إذا تعلق اليقين بطهارة هذا بالخصوص، بطهارة هذا بالخصوص، حينئذ اليقين بالنجاسة ينتقض باليقين بماذا؟ بالطهارة. بل لا، لأنه في المقام علمنا الإجمالي بحسب الفرض يتعلق بالجامع، هذا بينما أنت يقينك السابق بالنجاسة، بالنجاسة منه وبنجاسة الجامع، بنجاسة هذا الطرف بخصوصه بمشخصاته، بينما يقين الإجمالي يتعلق بماذا؟ بطهارة الجامع، بطهارة أحدهما، لا بطهارة هذا بالخصوص. بل لما أسألك هذا طاهر لو أقول ما أدري، ما عندي يقين به. وهذا شو المعنى؟ هذا معنى أن البناء على الحالة السابقة في كل من الطرفين ليس نقضا لليقين باليقين حتى يكون مأمورين به، وإنما يعتبر نقضا لليقين بالشك، فنحن مأمورين بالبناء على الحالة السابقة بلا أن يكون اليقين السابق منقوضا باليقين الجديد.
على مسألة عراقية
أي على مسألة عراقية يمكن أن يصح، واضح؟ لكن سيد على المسلك الصحيح. فبناء على هذا الكلام الأصول المنجزة للتكليف لا مانع من جريانها، وإن استلزمت إضافة تكليف جديد كما في الحالة الأولى، بل وإن استلزم العلم بمخالفة بعضها للواقع كما في الحالة الثانية. يقول من هنا اشتهرت هذه الكلمة أن الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي لا مانع من جريانها إذا لم يلزم من ذلك مخالفة عملية قطعية، إذا كانت بنفسها لا تؤدي إلى الترخيص في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال لا مانع من جريان الأصول العملية. بل قلنا بأنه هذا ما أكو مانع منه مو فقط في الأصول التنجيزية، في الأصول المؤمنة في بعض الأحيان ما أكو مانع منه، كما قلنا في مسألة دوران الأمر بين المحكومين. هذا تمام الكلام في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي. بعد ذلك يقع الكلام في أنه أن يمكن إجراء الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا. الكلام أيضا يقع في مقامين، في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. في مقام الثبوت يقع الكلام أنه هل هناك مانع عقلي يمنع من جريان الأصل العملي المؤمن في أحد الطرفين فقط أو لا؟ مانع عقلي يكون موجود أو محدود أو لا؟ طبعا إذا قلنا في المسألة السابقة بإمكان جريان الأصول العملية في جميع الأطراف فهذا البحث يكون واضح الإمكان، لأننا في الوقت الذي نقول بإمكان جريان جميع الأصول العملية إن كان جريان الأصول العملية في جميع الأطراف فجريانها في بعض الأطراف يكون واضح. فإذن على المسلك الصحيح هو المسلك السيء القائل بأنه لا مانع عقلا من جريان الأصول في جميع الأطراف، لا مانع عقلا أيضا من جريانها في بعض الأطراف، فإذن لا مانع للتكلم في هذه الجهة على هذا المسلك. أما إذا قلنا باستحالة جريان الأصول العملية في جميع الأطراف حينئذ يقع الكلام في هذا الأمر. السيد يقول بأن القائلين بالاستحالة أيضا يختلفون. بعضهم يقول بالاستحالة بمعنى أن العلم الإجمالي لا يستدعي بصورة مباشرة وجود الوجود الموافقة القطعية، وبعضهم يقولون أنه يستدعي بصورة مباشرة وجود الموافقة القطعية. هذا عرفناه شنو معناه سابقا. بعضهم يقول أن العلم الإجمالي ينجز وجود الموافقة القطعية بصورة مباشرة في المحقق العراقي، بعضهم يقول أنه لا ينجز العلم الإجمالي بصورة مباشرة. نعم بصورة غير مباشرة مثل الأدلة اللي أقام المحقق الأصفهاني أو المحقق الجزيني، هاي ينجزها بصورة غير مباشرة. السيد يقول ذول اللي يقولون أن العلم الإجمالي ما ينجز وجود الموافقة القطعية بصورة مباشرة، على هذا المسلك أيضا واضح إن كان إجراء الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي، لأنه هم لو نسألهم نقولهم لو فقنا إحنا والعلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط في كل الأطراف ينجز وجوب الموافقة القطعية، يقول لا ما ينجزها، واضح؟ وإنما ينجزها باعتبار تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها وبقاء الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن. هذا معناه أن ذات العلم الإجمالي لا يمنع من ماذا؟ من إجراء الأصول في بعض الأطراف. وإلا لو كان ذات العلم الإجمالي رأسا يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف، هذا معناه أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، واضح؟ لكن لما كانوا يقولون بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، معناه أنه ماكو مانع من أن يجرى العلم الأصلي مؤمن في ماذا؟ في بعض الأطراف، ولذا منعوا من جريان الأصول في كل من الطرفين. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي عندهم ينجز حرمة المخالفة القطعية، واضح؟ فقالوا باستحالة جريان الأصول في كل من الطرفين على رأيهم، واضح؟ ليش؟ لأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، فكيف يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف؟ زين، فإذا افترضنا أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، فلا بد أنه يمنع من إجراء الأصول في بعض الأطراف. فإذا قلنا أنها لا ينجزها بصورة مباشرة، فإذا لا مانع من إجراء الأصول في بعض الأطراف. نعم قد يكون هناك مانع آخر بصورة غير مباشرة من قبيل تعارض الأصول، واضح؟ لكن هذا مانع آخر غير ما يقتضيه نفس العلم الإجمالي. إحنا نقول نفس العلم الإجمالي هل يمنع من إجراء الأصل في هذا الطرف؟ لو فرض أن الأصل في هذا الطرف ما إلى معارض، ماكو مانع من إجراء العلم الإجمالي يمنع من جريانها أو لا؟ اللي يقول بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة كما ينجز حرمة المخالفة القطعية بصورة مباشرة، يقول هذا ما يجوز، واضح؟ فإذا قال ما ينجزه بصورة مباشرة معناه أنه إجراء الأصل في أحد الطرفين جائز، ممكن يعني من ناحية عقلية ممكن، مو معناه أنه واقع وصحيح، لا قد لا يجري، لكنه من ناحية عقلية ممكن ثبوتاً، كلامنا هم ثبوته واضح. فإذا هنا هذا هم يكون الإمكان أيضا واضحا بناء على هذا المسألة. فإذا نعلم على الكلام في هذا المقام على أي مسلك يكون. كلام على مسلك القائل بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، واضح؟ هنا إذا قلنا ينجز وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة يقع الكلام أنه هل يمكن إجراء الأصل في أحد الطرفين أو لا يمكن. هذا البحث في أنه هل يمكن إجراء الأصل في أحد الطرفين أو لا يمكن من ناحية عقلية وثبوتية، مبني على هذا الشيء أن تمجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هل هو تنجيز بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ هذا البحث مبني على هذا في حال الجهة، أن العلم الإجمالي حينما ينجز وجوب الموافقة القطعية هل معنى هذا التنجيز أنه يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بحيث يستحيل افتراض علم إجمالي بلا شنو؟ بلا موافقة قطعية، كما يستحيل افتراض وجود علة بلا معلول، وجود علة تامة بلا معلولها، افتراض علم إجمالي بلا وجوب موافقة قطعية يعني افتراض علة تامة بلا معلولها، وهذا ما هو العلم الإجمالي تأثيره في وجوب الموافقة القطعية من قبيل تأثير العلة التامة في معلولها بحيث يستحيل التفكيك بينهما، وافتراض علم إجمالي لا تجب موافقته القطعية، أو لا أن تأثيره في وجوب الموافقة القطعية من قبيل تأثير المقتضي في مقتضى، ومن الواضح أن المقتضي مع مقتضى يمكن تصور التفكيك بينهما شوكل فيما إذا وجد مانع، مع وجود المانع لا يؤثر المقتضي في المقتضى، واضح. إذا قلنا بأن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية من قبيل تأثير العلة التامة في معلولها، لابد أن نقول باستحالة جريان الأصل في أحد الطرفين يكون غير معقول، لأن إمكان جريان الأصل في أحد الطرفين يعني التفكيك بين العلة التامة ومعلولها، يعني تفترض علم إجمالي لكن لا تجب موافقة القطعية، وهذا محال إذا بنينا على العلية التامة، واضح. فلا يمكن إجراء الأصل، بينما إذا بنينا على مسلك الاقتضاء ماكو مانع من جريان الأصل، ممكن أن يجري الأصل في أحد الطرفين. ليش؟ لأن تأثير العلم الإجمالي لما يقول لك تجب الموافقة القطعية يعني يقول لك أنا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، وهذا المقتضي إذا احتف بعدم المانع ماكو مانع من تأثيره يأثر، فإذا وجد مانع من تأثيره والأصل المؤمن الجاري في أحد الطرفين يمنع شكل مانع من تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة، واضح. فإذا الترخيص في أحد الطرفين، البراءة في أحد الطرفين، الأصل المؤمن في أحد الطرفين ما يكون منافي لهذا الاقتضاء، بل يكون مانعا من تأثير المقتضي في المقتضى، يكون منافي، واضح. يعني ما ينافي حكم العقل بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة، حتى مع وجود المانع نسلم نقول بدي بأن العلم الإجمالي يقتضي وجود الموافقة القطعية، لكن في هذا المقام احنا شو نسوي؟ هذا ما أكثر وجود المانع، فإذا يمكن إجراء الأصل في أحد الطرفين. هذان مسلكان، هذان المسلكان كلهم مبنيان على القول بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، لكن هنا مسلكان، هل ينجزه بنحو العلية أو ينجزه بنحو الاقتضاء؟ معروف أن المحقق العراقي يختار أنه ينجزه بنحو العلية التامة، ولذا قال بعدم إمكان إجراء الأصل في أحد الطرفين فضلا عن جميع الأطراف. المحقق النائين يقول لا، بأننا لو قلنا بهذا المسلك فالعلم الإجمالي يكون مقتضي لوجود الموافقة القطعية. من هنا وقع النزاع فيما بينهما في أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. محقق العراقي يستدل على مقصوده بأنه العلم الإجمالي حاله حال أي علم، والعلم دائما مع معلومة يكون علة لتنجز معلومة. هاي قضية يأخذها المحقق العراقي مسلمة ولا شك فيها، في أن كل علم مع معلومة واضح تنجيزه لمعلومة تنجيز بنحو العلمية لا بنحو الاقتضاء. الإنسان بمجرد أن يعلم بشيء ذلك الشيء يتنجز عليه، ويكون العلم منجزا له ويكون علة تامة لهذا التنجز. واضح. يقول المحقق بعد هذه المقدمة المسلمة، يقول: ولما كان في المقام المعلوم بالإجمال هو الواقع للجامع على مسلكه. واضح أنه يختار أن العلم الإجمالي علم بالواقع لا بالجامع. فالمعلوم ما هو المعلوم؟ الواقع بحده الشخص المعين كما تقدم. فالعلم ينجز ماذا؟ ينجز معلومة. ما هو معلومة؟ الواقع بحده الشخص المعين. خب هذا العلم بالنسبة إلى هذا المعلوم كأي علم آخر بالنسبة إلى معلومة، في أنه ينجزه بنحو العلية لا بنحو العلية. هذا كل الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا كله بالنسبة إلى العلم الإجمالي. المحقق العراقي ما يفرق حينئذ بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، في أن كل منهما العلم بالنسبة إلى معلومه كنسبة العلة التامة لمن؟ إلى معلومه، وتأثيره في التنجيز تأثير علي، بمعنى أنه يكون علة تامة للتنجيز. بعبارة أوضح من هذا، أن العلم بالنسبة إلى المعلوم ما يمكن افتراض علم من دون أن يكون معلومة منجز، هذا تصورا غير معقول، هذا معنى العلية التامة. علم ما ينجز معلومة يقول هذا شيء غير معقول أصلا. لماذا؟ لأن العلم علة تامة لتنجز المعلوم، ومع وجود العلة التامة لابد أن يكون المعلوم منجز. يقول ما نقدر نتصور أنه إنسان يعلم بوجوب والشارع يقول له أن هذا الوجوب اللي تعلم بشو مو منجز عليه، ما يمكن. لو يتبدل علمه إلى ظن إلى شيء آخر أو ماذا، أو يقول له لأن المعلوم منجز في حقه. ولذا في مورد العلم التفصيلي، هذا موضوع طرحناه في الحلقة السابقة، في مورد العلم التفصيلي إذا علم المكلف بوجوب شيء قلنا جعل الترخيص الظاهري في هذا الموضوع أصلا غير معقول. أصلا العالم هو يقول هذا الترخيص ما يشملني إلي، بل لا يعقل أن يكون شاملا لي. لماذا؟ لأني أعلم بالوجوب، كيف يرخص المولى في ذلك؟ ترخيص المولى يعني أن المعلوم ليس منجزا، أن العلم لا ينجز معلومه، هذا غير معقول. واضح. العلم الإجمالي من هذا القبيل، ولما كان متعلق العلم الإجمالي هو الواقع، الواقع يتنجز بنحو العلية التامة. ثم يقول سيد بعبارة أخرى، هذا بدنا نوضح مسألة المحقق العراقي، ويقول نحن تارة نقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وأخرى نقول يتعلق بالواقع. إذا قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، أصلاً وجوب الموافقة القطعية ما لها مقتضي أصلاً. ليش تجب الموافقة القطعية؟ علم إجمالي ينجز الجامع، الجامع يكتفى في مقام تدالي بأحد الطرفين كما قلنا سابقاً. فوجوب الموافقة القطعية أصلاً بلا داعي. واضح. وأما إذا قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، حينما ينجز الواقع ينجزه بنحو العلية، لأن هذا شأن كل علم مع معلومة، ومعلوم العلم الإجمالي في محل كلامنا هو الواقع. واضح. هذا ما يذكره المحقق العراقي في مقام إثبات مسلك العلية. محقق النايني كأنه يعترض عليه ويقول بأنه في المقام العلم الإجمالي ليس أشد من العلم التفصيلي بلا شك، ونحن نجد في بعض الأحيان أن العلم التفصيلي لا ينجز معلومة. واضح. لا ينجز معلومة، بل يسوغ الشارع مخالفة المعلوم بالتفصيل الاحتمالية. تسويغ المخالفة الاحتمالية للمعلوم بالتفصيل هذا معناه أن العلم التفصيلي ما ينجز معلومة بنحو العلية التامة. لو كان ينجز معلومة بنحو العلية التامة نسوغ مخالفة الاحتمالية، ونجز بنحو العلية التامة تنجز مخالفة الاحتمالية. واضح. يقول الشارع في بعض الأحيان رخص في المخالفة الاحتمالية في باب العلم التفصيلي، مثل إيش؟ مثل موارد قاعدة الفراغ والتجاوز. يقول هاي أقو بيها علم تفصيلي، الشارع رخص في مخالفة الاحتمالية. فإذا كان علم التفصيلي هذا حالا، فما ظنك بالعلم يجوز الترخيص في مخالفة الاحتمالية؟ شلون يرخص مخالفة الاحتمالية؟ يجزم الأصل في أحد الطرفين. شلون العلم التفصيلي الشارع رخص في مخالفة الاحتمالية؟ في قاعدة الفراغ والتجاوز؟ يقول بل في صحة الفراغ والتجاوز مكلف لمن يشك في صحة العمل بعد الفراغ من في قاعدة الفراغ، واضح، أو يشك في صحة الجزء الذي يأتي به بعد الانتقال إلى الجزء الآخر في قاعدة التجاوز. الشارع يقول له ابني على أنك شنو جئت من بلاك قد ركعتها، ابني على أنك ركعت، لا تعتبر بالشك. وهنا المكلف هل يحرز الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالتفصيل؟ وإنما عدى شنو موافقة احتمالية، لأنه حتى بعد أن يقول للشارع بلا قد ركعت ووجدانا يجد بأنه محتمل أنه شنو ما ركع. واضح. فإذا عند علم تفصيلي بوجوب صلاة الظهر بتمام أجزاء الركعات، وفعلا عند شك أنه ما يدري جاب الركوع لو ما جاب الركوع، الشارع يقول له ابني على أنك جبت الركوع. علم تفصيلي موجود عند بلا اشكال. شنو معلومه المعلوم بهذا العلم التفصيلي؟ وجوب الاتيان بالركوع، يجب الاتيان بالركوع، هذا معلوم التفصيلي. هو في الخارج ما يدري انه جاب الركوع او لا، الشارع يقول له ما دام تحتمل بانه وافقت هذا المعلوم هذا كافي. يقول هذا يستكشف منا أن العلم التفصيلي ليس تنجيزه لمعلومه بنحو العلية، وإلا لو كان بنحو العلية كشرع بالأحتار جبه، واضح، وإنما هو بنحو الاقتضاء، بمعنى أنه يقتضي تنجيز المعلوم. فإذا أكو مانع من هذا الاقتضاء ما يكون الوجود، لماذا؟ لتنجيز المعلوم، ما يكون مقتضي لوجود لتنجيز المعلوم. لماذا؟ لوجود المانع، والمانع في المقام هو قوله عليه السلام بلا قدر كاتب. هذا قاعد يجعلنا ماذا؟ يقول له بأنه اكتفيت بالموافقة الاحتمالية لهذا التكليف المعلوم بالتفصيل المعلوم بالإجمال. واضح هذا. فيقول في باب العلم الإجمالي من باب أولى يجوز فيه هذا المطلب، معلوم بالإجمال هو تكليف معلوم بالإجمال. والشارع يقول بأنه أنا أجري لك العصر المؤمن في أحد القرآن، ماذا يلزم من هذا؟ يقول يلزم أن نفكر بين العلم وبين تنجز معلومة. هذا الكلام حاصل في العلم التفصيلي، فما ظنك بالعلم الإجمالي؟ واضح. هذا جواب المحقق النائي عن البحث العراقي التي تتم بعد أما الأول فقد يقرب بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال جزماً. والجواب أن المنافاة بينها وبين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر عاريا.
وإن كانت بملاك ما يستتبعان من تحرك أو إطلاق عنان. من الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالاً لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي لعدم تعين مورده، فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل، بل لو كان الترخيص مورده معين ينافي الإلزام في ذلك المعنى. ما له معنى شيء يطلق العنان في شيء ويمنع من شيء يلزم من شيء. وأما الثاني فقد جقرب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى أنه كما ينهى عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين. والأول يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف، لا تنقض اليقين بالشك يعني يبني على الحالة السابقة، والحالة السابقة في الأطراف والنجاسة فيأمر بالبناء على النجاسة في كل من الأطراف. والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد، يقول الأصول المنجزة ما تجري في جميع الأطراف. ليش؟ لأن جريانها في جميع الأطراف يعني أنك خالفت الأمر بنقض اليقين باليقين، لأن عندك يقين كنت تنقض به يقينك بالنجاسة في أحد الطرفين، فإجراء الأصول إبقاء الحالة السابقة في كل الأطراف مخالفة لهذا الأمر. واضح شو أصل المخالفة؟ واضح مخالفة لهذا الأمر، لأن هذا الأمر يقول انقض يقينك السابق نقض بيقين، إذا عدتك يقين انقض يقينك السابق به، انقض يقينك السابق به يعني لا تبني على الحالة السابقة. واضح؟ إذا كان الحالة السابقة هي النجاسة صار عندك علم بالطهارة يقول لك لا تبني على النجاسة. واضح؟ فإذا بنيت على النجاسة